بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم في هذه الدورة العلمية التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. أيها الأحبة الكرام، سيكون التعليق في هذه الأيام على منظومة أو قصيدة عنوان الحكم لأبي فتح البستي. معلوم أيها الأحبة الأفاضل أن للشعر عدة أغراض، فبعض الشعراء قد يكتب في جانب المدح، وبعضهم قد يكتب في جانب الهجاء، وبعضهم قد يكتب في جانب الرثاء، إلى غير ذلك من المجالات المتعددة المتنوعة. وبعض الشعراء قد يكتب في جانب ومجال الحكمة، الحكمة أي النصح والتوجيه. فلذلك من حفظ هذه الأبيات أو قرأ في الأبيات التي تتعلق بالحكمة والنصح والتوجيه يستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. مع التذكير أيها الأحبة الأفاضل أن أعظم ما نقوم به أخلاقنا ونهذب به نفوسنا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم أيها الأحبة الأفاضل قد يطلب تهذيب نفسه من خلال حكم الحكماء، ويغفل عن النصوص الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو عرض أخلاقه وعرض ما عنده على النصوص الواردة في الكتاب والسنة لتهذبت أخلاقه وتهذبت نفسه بشكل لا يخطر له على بال. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، نجد أن أهل العلم الكبار يتكلمون بالكلام العجيب والكلام البليغ والذي فيه حكمة عظيمة جدا. ومن هؤلاء طبعا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فمواعظهم وتذكيرهم فيه من النفع والبركة ما لا يعلم به إلا الله. من أين جرت هذه الحكمة على ألسنتهم؟ جرت هذه الحكمة على ألسنتهم من خلال نظرهم وتأملهم في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قيل في ترجمة الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. فكلام الحسن البصري فيه نور ورونق وجمال وبهاء، لأنه ينطق بنور الوحي من خلال فهم أدلة الوحي الشريف وأدلة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ناظم هذه القصيدة رجل يقال له علي بن محمد بن حسين، وبعضهم يقول علي بن أحمد بن الحسن، ويكنى بأبي الفتح البستي نسبة إلى مدينة بست، وهذه موجودة حالياً في دولة أفغانستان. هذا الرجل كان من شعراء القرن الرابع الهجري، توفي في سنة 400، وقيل توفي في سنة 401، وقيل في سنة 402، وله ديوان مطبوع طبعه مجمع اللغة العربية بدمشق. هذا الرجل يروي عن ابن حبان، وأيضا يروي عنه الحاكم النيسابوري وأبو عثمان الصابوني، وكان من أصحاب الخطابي صاحب كتاب العزلة وصاحب كتاب معالم السنن الذي شرح فيه سنن أبي داود. وهذا الرجل كان شاعرا مجيدا ينظم الشعر، وأيضا كان يكتب الكلام الطيب من الكلام المنثور، فله حكم ينثرها نثرا، يعني يكتبها من غير الشعر. فمن الحكم التي كان يقولها وتذكر عنه أنه كان يقول: من أصلح فاسده أرغم حاسده، وهذه حكمة طيبة. أيضا يقول: عادات السادات سادات العادات. عادات السادات يعني أهل الرفعة والتقوى، عاداتهم، هذه أفضل أنواع العادات. يعني تجد مثلا أهل الشأن والنبلاء من الناس عندهم من أخلاقهم كذا وكذا وكذا، هذه الأخلاق هي أفضل الأخلاق. بينما تجد مثلا أخلاق السفلة، هذه أسوأ أخلاق الناس، فلذلك تجنبها وابتعد عنها. ومن عباراته الجميلة أنه يقول: المعاشرة، معاشرة الناس، ترك المعاسرة، لا تكون عسرا معهم، فإن معاشرة الناس لا يمكن أن تكون بالعسر والرعونة والغلظة والشدة. أيضا يقول: إذا صح ما قاتك فلا تيأس على ما فاتك. يعني لو عندك قوت يومك، الشيء الذي يفوتك بارك الله فيك من الدنيا لا تأس عليه، فالله سبحانه وتعالى سيرزقك رزقا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه القصيدة عنوانها عنوان الحكم، وقد اعتمدت على النسخة التي طبعها الشيخ عبد المحسن القاسم في متون طالب العلم. يقول الناظم والمؤلف رحمة الله تعالى عليه: زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران، وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان. ينبه المؤلف في هذين البيتين على أهمية أن يجعل الإنسان الآخرة نصب عينيه، والإنسان كلما استزاد من الدنيا كلما وقع في هم وغم وغير ذلك من الأمور، بل أحيانا تطلب الدنيا ببعض الصور وببعض الأشكال يضر بآخرتك ضررا عظيما. لذلك يقول: زيادة المرء في دنياه نقصان. أحيانا يتزود الإنسان من الدنيا ويستزيد منها، وهل من مزيد، ولكن هذا الأمر ينقص نصيبه وأجره من الآخرة. وربحه غير محض الخير خسران، يعني إذا ربح شيئا من غير الخير ومن غير الأجر، قد يعود عليه هذا الربح بالخسارة العظيمة، الخسارة الدينية، وأيضا حتى بالخسارة الدنيوية. وهذا أمر مجرب ومشهور، أحيانا بعض الناس بارك الله فيكم يسعى في أن يربح سمعة وشهرة بين الناس، فيخسر خسارة عظيمة في الدين، ويخسر خسارة عظيمة أيضا في جانب الدنيا. ثم قال: وكل وجدان حظ لا ثبات له، الشيء الذي ما يكون مستقرا ثابتا، فإن معناه في التحقيق فقدانه. يعني إذا أعطيت شيء من أمور الدنيا، وأمور الدنيا لا تثبت على حال، لو تأملت في هذا الأمر فإن هذا الشيء مفقود من يديك، وتفقد بسببه أمور كثيرة جدا. هذا خلاصة معنى هذين البيتين. وطبعا في هذين البيتين عدة فوائد وعدة مسائل يحسن التنبيه عليها. أما المسألة الأولى، من الخطورة بمكان أن يغتر الإنسان بالدنيا وأن يركن إلى الدنيا. لاحظوا أيها الأحبة الأفاضل، ليس كلامنا أن الإنسان في هذه الدنيا مطلوب منه أن يشقي نفسه، أو أن يعيش حياة التعساء، أو أن يعيش حياة الأشقياء. لم نؤمر في شرعنا بهذا الأمر، بل أمرنا في شرعنا بأن نترك الحزن وأن نترك الضيق وأن نحرص على الأنس بالله سبحانه وتعالى. ولكن كلامنا عن الانهماك في طلب هذه الدنيا والرضا بالحياة الدنيا. فبعض الناس في غفلة عظيمة جدا عن الدار الآخرة وعن العمل للآخرة، إذا فتح عينه على هذه الدنيا واستيقظ من نومه يفكر فيها إلى أن يمسي. إذا جاء موضوع الطاعة والعبادة وذكر الله والصلاة قصر تقصيرا عظيما، وهذا من التعلق بالدنيا. لذلك الشريعة نبهتنا لمثل هذه المسألة، ألا نتعلق بالدنيا، لأن مرد الناس إلى الله سبحانه وتعالى والناس في يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير. لذلك جاء أن عمر بن الخطاب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع على حصير، ومعلوم بارك الله فيكم أن الإنسان لو اضطجع على الحصير مباشرة فإن هذا الحصير سيؤثر في جنبه وفي جلده. فقال عمر: يا نبي الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا، أطيب وأنعم وأفضل من هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. يعني لماذا يتعلق الإنسان بالدنيا؟ تعامل مع هذه الدنيا كإنسان مسافر في الصحراء، ومعلوم بأن الإنسان إذا سافر في الصحراء يريد أن يقطع هذه الصحراء سريعا، لأن الصحراء والسفر فيها أمر شاق ومتعب جدا للبدن، وخاصة المسافر يريد أن يرجع إلى وطنه وإلى أهله بأسرع وقت ممكن. فهذا المسافر ماذا صنع؟ وجد شجرة في الصحراء فاستظل في ظلها. كم سيستريح في ظل شجرة موجودة في الصحراء؟ ساعة، ساعتين، 3 ساعات، يوم، ثم بعد ذلك سيخرج سريعا يريد أن يعود إلى وطنه. تعامل مع الدنيا بهذه الطريقة، وأن الإنسان لن يخلد في هذه الدنيا، فعليه أن يقبل على مرضات الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك يحكى عن بعض من تعلق بالدنيا وجرى وراءها وركض وراء حطام الدنيا أنه عند النزع والاحتضار ما زال يردد بعض الأمور المتعلقة بالدنيا، يذكر الدينار ويذكر الدرهم ويذكر شيء من متع هذه الدنيا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك على الإنسان أن يحذر من هذا الأمر حذرا عظيما. أيضا جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية، موضع في المدينة، والناس كنفته يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمر بجدي أسك ميت، مر بغنم وهذا الغنم في أذنه شيء ومرمي وقد مات ورمي هذا الغنم، فتناوله فأخذه بأذنه، أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم من أذنه، ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ يعني يأخذ هذا الغنم الميت الذي في أذنه عيب ويعطى على هذا درهم واحد. فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال صلى الله عليه وسلم: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه الإمام مسلم. فهذه الدنيا ما تساوي عند الله جناح بعوضة، فعلى الإنسان أن ينتبه. وماذا سيخرج الإنسان من هذه الدنيا؟ ستخرج بماذا؟ سيحمل الإنسان معه أمواله، سيحمل الإنسان معه الدراهم، سيحمل الإنسان معه البيوت والقصور، لن تحمل معك إلا العمل الصالح. لذلك أعد للآخرة عدة عظيمة. ابن كثير في البداية والنهاية ترجم لبعض القضاة وبعض من تولى المناصب العظيمة والمناصب الكبيرة، قال عنه: درس بالعادلية الصغيرة، هذه أسماء مدارس، وبالأمينية وبالغزالية، وتولى قضاء العساكر، ثم تولى قضاء الشام، ثم أضيف إليه مشيخة الشيوخ مع تدريس العادلية والغزالية والأتابكية. يعني أضيفت له مناصب كثيرة جدا جدا. ثم قال ابن كثير: وكلها مناصب دنيوية، انسلخ منها وانسلخت منه ومضى عنها وتركها لغيره، وأكبر أمنيته بعد وفاته أنه لم يكن تولاها، وهي كما قيل متاع قليل من حبيب مفارق. فلذلك على الإنسان أن ينتبه وأن يجعل الآخرة نصب عينيه. لذلك ابن القيم في الداء والدواء يقول: من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. قال ابن القيم: فالله سبحانه وتعالى يعوض عن كل ما سواه ولا يعوض منه شيء، ويغني عن كل شيء ولا يغني عنه شيء. ومن القبيح أن تطلب الدنيا وأن تضيع الآخرة، فانتبه رعاك الله لهذا الأمر. وللأسف الشديد تجد بعض الناس نظرته مادية لا يتكلم إلا بأمور الدنيا. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، سرى هذا الداء إلى بعض من ينتسب إلى التدين وتظهر عليه سيمة الاستقامة، إذا جلسوا في مجلس لا يتكلمون إلا بأمور الدنيا، فلان حصل، فلان تزوج، فلان عنده، فلان كذا. أما تذاكر مسائل العلم وتذاكر الوعظ والتذكير والتنبيه وتذكير بعضنا بالسنن التي قد نجهلها ونغفل عنها، هذا أمر أصبح ضعيفا في مجالسنا. فلذلك علينا أن ننتبه، رب كلمة نتذكرها ويلقيها بعضهم لا يلقي لها بالا ينفع الله عز وجل بها نفعا عظيما. أعرف أحد الشباب من طلاب العلم يقول وهو صغير سمع رجل يتكلم فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل 11 ركعة، قال فواظبت على هذا الأمر وما تركت هذا الأمر. الوعظ والتذكير هذا من أنفع الأمور، من الأمور النافعة والعظيمة جدا التي ينتفع بها الإنسان. فاحرص أن تتعلم في كل يوم علما نافعا، وإذا حضرت بعض المجالس وتكلموا عن الدنيا بين لهم، لا تغرقوا في الكلام عن الدنيا، فإن الدنيا بارك الله فيكم خداعة، تخدع من أقبل عليها. ولا يزال الإنسان يتحدث عن الدنيا وتكون أكبر همه ومبلغ علمه حتى يضر هذا الأمر بآخرته. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أحبتي الكرام، من مواعظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن سلمان الفارسي، جاء هذا عند ابن ماجه، اشتكى مرض، فزاره الرجل الصالح والصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة. فلما زار سعد سلمان بكى سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، فقال له سعد ما يبكيك يا أخي، أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سعد بن أبي وقاص حكيم وأراد أن يواسي سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، أليس قد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس؟ فقال سلمان الفارسي ما أبكي واحدة من اثنتين، ما أبكي صبا للدنيا، قال أنا ما أبكي شوقا للدنيا وميلا إليها ولا كراهية للآخرة، ولا أبكي لأني أكره الآخرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا فما أراني إلا وقد تعديت. قال وما عهد إليك؟ قال عهد إلينا أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب ولا أراني إلا قد تعديت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عهد الصحابة خذوا من الدنيا مثل ما يأخذه الراكب من الزاد، شيء قليل، لأنه لا يريد أن يثقل راحلته ولا يثقل نفسه بأوزان كثيرة أثناء السفر، فيأخذ معه شيء قليل يقطع به الطريق ويكفيه للطريق. فهكذا يكون حال الإنسان مع هذه الدنيا. فسلمان يبكي ويقول ما أظن نفسي إلا قد تعديت هذا الأمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا من دقيق محاسبتهم لأنفسهم. فاللهم الطف بنا واستر علينا يا كريم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه يا عامرا لخراب الدهر مجتهدا، بالله هل لخراب العمر عمران، ويا حريصا على الأموال تجمعها، أنسيت أن سرور المال أحزان، زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها، فصفوها كدر والوصل هجران، وأرع سمعك أمثالا أفصلها، كما يفصل ياقوت ومرجان. لا يزال المؤلف ينبه ويحذر من الاغترار بهذه الدنيا. يا عامرا لخراب الدهر مجتهدا، في النهاية الإنسان سيخرج من هذه الدنيا، فكيف يعمر الدنيا الفانية ويهدم الآخرة الباقية؟ بالله هل لخراب العمر عمران، يعني إذا فسد عمر الإنسان ودمرت أيام حياتك كيف ستعمر آخرتك، وكيف إذا خرج الإنسان من الدنيا سيعمر الأيام التي كان في فسحة منها وكان في أيام العمل؟ ذهبت أيام العمل وعندك الآن أيام الجزاء. ثم قال ويا حريصا على الأموال تجمعها، الحريص الذي عنده حرص وشح ويقاتل لأجل المال، على أتم الاستعداد بأن يقطع أرحامه وإخوانه ووالديه لأجل حفنة من حطام الدنيا، أنسيت أن سرور المال أحزان. والله بعض الناس تكون كثرة الأموال عليهم حسرة، بل بعضهم قد تزهق روحه بسبب كثرة الأموال ويقتل ويؤذى بسبب كثرة المال. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها، يعني عظ نفسك وانصح نفسك واجعل قلبك لا يتعلق بالدنيا وزينة هذه الدنيا، فصفوها كدر والوصل هجران. يعني الدنيا لا تصفو لك على حال، بل الأيام التي تصفو لك من هذه الدنيا أيام يسيرة، وإلا أيام هذه الدنيا لا تخلو من كدر. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وإذا وصلت الدنيا قد تهجر آخرتك. نسأل الله العفو والعافية. وأرع سمعك، يعني اسمع جيدا، أمثالا أفصلها، هي حكم وجمعتها لك ونظمتها لك، كما يفصل ياقوت ومرجان، يعني هي مجموعة مرتبة يعني مهيئة، كما تعد اليواقيت ويعد المرجان في ترتيبه وتنظيمه وتقديمه للناس، كيف تنظم هذه الحلي، كذلك هذه الأبيات. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، جاء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال: الخاسر من عمر دنياه بخراب آخرته. والله صدق، هذا هو الذي خسر خسارة عظيمة. ثم قال: والخاسر من استصلح معاشه بفساد دينه، والمغبون حظا من رضي بالدنيا على الآخرة. وقرأ قول الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، هذا والله قد خسر خسارة عظيمة جدا. نسأل الله العفو والعافية. صح عن عمر بن الخطاب كما روى ذلك ابن أبي شيبة في المصنف، أنه لما أتي بكنوز آل كسرى فإذا من الصفراء والبيضاء الذهب والفضة ما يكاد أن يحار منه البصر، شيء عجيب وكثير، وشيء ما كان الصحابة يعرفونه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فبكى عمر عند ذلك، فقال له عبد الرحمن بن عوف: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ إن هذا اليوم يوم شكر وسرور وفرح، أعز الله دينه ونصر دينه. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه، وانظروا إلى الحكمة التي تجري على لسان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: ما كثر هذا عند قوم إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء. هذه من الأمور الموجودة في النفوس، أنها تتكالب على الدنيا، ينظر الإنسان إلى ما في يد غيره ويتقاتل مع إخوانه وأرحامه على شيء من هذه المسائل، فتكثر العداوات وتكثر القطيعة بين أصحاب الأموال. هذا أمر مجرب، إلا لو كانوا أصحاب دين وأصحاب ورع وتقوى لله عز وجل، وهذا أمر أيها الأحبة الأفاضل قد يكون قليلا. وللأسف الشديد صارت القطيعة والتكالب على الدنيا موجودة عند أصحاب الأموال، وموجودة أيضا عند بعض من لم يؤته الله مالا. يعني أصحاب المال قد يكون عندهم عذر يتكالبون على الدنيا، طيب بعض الناس ما عندهم أموال يتكالبون على فتات الفتات. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولو فتش الإنسان في أحوال الناس ونظر لعلم أن بعضهم يتكالبون على هذه الأمور. والسعيد الموفق من وعظ بغيره، فانتبه رعاك الله عز وجل. ويقبح طبعا بطالب العلم أن تكون الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه. لا أؤم بكم في صلاة التراويح وقد يعطيه الله عز وجل حفظا للقرآن والناس يحتاجون، ولا إمام عندهم من قبل الدولة مثلا في بعض البلدان، يقول: لا أؤم بالناس إلا لو أعطوني مبلغ من المال وبعضهم يغالي الليلة بكذا وكذا. وبلغني عن أحدهم أن عنده سعر ثابت الليلة بكذا وكذا من الدولارات، هذا موجود. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بعضهم الآن صار ما يتحرك إلا بشهادة شكر، بشهادة تقدير. والله رأينا مشايخنا وسمعنا أنهم يذكرون عن مشايخهم أنهم كانوا يعلمون ويبذلون وينصحون ويوجهون وما يريدون إن شاء الله على ذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وقد سمعت بنفسي يعني كنت حاضرا من أحد المشايخ الكبار وأعلم أنه هو صاحب الشأن وصاحب الأمر ومن سعى في هذا الأمر سعيا عظيما بأن الله عز وجل كتب على يديه تغيير شيء غير طيب في بعض البلدان، فذكر هذا الأمر ولم يسمي نفسه، وكثير من الحضور لا يعلمون أن هذا الأمر يتعلق بهذا الشيخ بنفسه أنه قد سعى في هذا الأمر، ذكره من باب التنبيه على أمر يتعلق بهذا الشيء. فالمقصود بارك الله فيكم أن لا تكون الدنيا أكبر هم الإنسان ولا مبلغ علم الإنسان. وأيضا يا طالب العلم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما. وبعض العامة ماذا يفعل؟ بعض العامة يختبر بعض طلاب العلم، ينظر هل هؤلاء من أصحاب الدينار ومن أصحاب الدرهم، إن وجدهم يتكالبون على هذه الأمور لعب بهؤلاء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فكن عزيز نفس، صاحب نفس طيبة. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، ما يعني هذا إن الإنسان ما يسعى في رزقه وما يسعى بارك الله فيكم فيه يعني أن ما يسأل الناس؟ لا، اسعى في مسائل الرزق، ولكن هناك فرق بين بعض الناس كل كلامه تعطيني كذا، أخذ منكم كذا، ألا تهدوني شيء، ألا يوجد عندكم كذا، يوجد عندكم فائض من كذا وكذا، إذا زار الناس وزار الكبراء في مجالسهم هذا أمر مذموم. فاحذر يا طالب العلم من سلوك هذا الطريق، فإن عزة العالم نعمة عظيمة جدا من ربنا سبحانه وتعالى له. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، جاء في الحديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، فطبق هذه القاعدة. أيضا بارك الله فيكم، مما قيل في وصف وحال الدنيا أن بعضهم يقول وما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رياساتها تبا وقبحا لحالها، هي الدار دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها وشيك زوالها، مياسرها عسر وحزن سرورها، وأرباحها خسر ونقص كمالها، إذا أضحكت أبكت وإن رام وصلها غبي فياسر عن قطاع وصالها. فاللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فإذا بارك الله فيكم، في كتاب البيان المعرب لابن عذاري المراكشي ذكر عبد الرحمن بن محمد الناصر الخليفة الأندلسي القوي الذي توفي في سنة 350 من الهجرة وتوفي في رمضان، وجد بخطه في كتاب أو رسالة منه أو في خزائنه أيام السرور التي صفت لي دون تكدير في مدة سلطاني يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، ذكر هذه الأيام، فعدت تلك الأيام فوجد فيها 14 يوما. هذا الرجل ملك الأندلس كم سنة؟ ملكها 50 سنة وسبعة أشهر وثلاثة أيام، وذكر أن أيام السرور التي صفت له في مدة سلطانه 14 يوم. فانظروا بارك الله فيكم إلى حال الدنيا، فسبحان ذي العزة العالية والمملكة الباقية تبارك اسمه وتعالى جده، فلذلك على الإنسان أن ينتبه. أيضا بارك الله فيكم، يقول المؤلف البيت السادس وأرعي سمعك أمثالا أفصلها كما يفصل ياقوت ومرجان، احرص على قبول النصيحة ولا تتكبر عن قبول النصيحة. في الزهد لهناد أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال إن من أحب الكلام إلى الله عز وجل أن يقول الرجل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ربي إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال وإن من أكبر الذنب عند الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك، هذا أمر قبيح وأمر شنيع. بعض الناس وللأسف فعلا يظن أنه قد وصل إلى مرحلة لا يحتاج معها إلى نصيحة، وهذا خطأ شنيع جدا. استمع لنصح الناصح ووعظ الواعظ، لعل الله عز وجل أن يلين قلوبنا التي قد تكون قد ابتليت بالقسوة، وابتليت بارك الله فيكم بأدواء كثيرة وعظيمة وقبيحة وخطيرة، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال المؤلف: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. يقول المؤلف في وصيته هذه: كن صاحب إحسان مع الناس، إذا أحسنت للناس استعبدت قلوبهم، ملكت قلوبهم. فطالما استعبد الإنسان إحسان، النفوس الطيبة ترى من أحسن إليها أنه قد طوقها بجميل لا يمكن أن تجحد هذا الجميل. فالمؤلف يقول: إذا أردت أن تملك قلوب الناس أحسن لهم. وليت المؤلف رحمة الله تعالى عليه ذكر أنك تحسن للناس لوجه الله عز وجل، لا تريد منهم جزاء ولا شكورا. للأسف الشديد الآن صار بعض الناس يحسن إلى الآخرين رجاء الشهرة، موجود عند ما أقول كثير من الناس أو غيره، قد تبتلى بعض النفوس بهذا، يحسن للناس رجاء أن يمدح، يحسن للناس كي يرد له الناس الإحسان بالإحسان. ولكن المسلم الموفق يحسن للناس ابتغاء الأجر من الله، لا يريد منهم أي شيء، وهذا أمر من أصعب الأمور على النفس ومن أشقها على النفس. لذلك بعض الناس يقول: ما يخدم بخيل. نقول: هذا الكلام خطأ، بل الإنسان يحسن للناس: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وإذا كان بعض عامة الناس يحسن إلى الآخرين فيقال له: نذكر اسمك؟ قال: أبدا، ما تذكرون اسمي، اذكروا فاعل الخير، وإذا ذكرتم اسمي أغضب عليكم غضبا عظيما. فكيف يليق ببعض من ينتسب إلى الاستقامة والتدين أنه يريد أن يذكر في المجالس وأن يرد له الناس الإحسان بالإحسان؟ يعني يحسن وقصده سأحسن كي يحسن إلي. أحسن للناس ابتغاء الأجر من الله، وأهل العلم معلوم ما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، العلماء هذا أمر معروف يحسنون للناس. وتجد بعض الناس ما يرى إحسانهم شيء، يتكلم على أهل العلم ويتكلم على العالم ويتكلم على طلاب العلم، لا تبالي بهذا، فإن الميزان هو ميزان التزلف إلى الله والتقرب إلى رب العزة جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. ولا شك ولا ريب أيها الأحبة الأفاضل أن من أحسن إلى الناس فقد وفق إلى عمل صالح عظيم. بعض الناس قد ما ينظر، وخاصة نحن في هذه الأيام التي طغت فيها النزعة المادية أو النزعة الأنانية في بعض النفوس، ما يحسن للناس، يعني نفسي نفسي، أما أن يحسن إلى الآخرين ويبذل لهم شيء من النفع وهو يريد الأجر من الله، هذا أمر قد يتصور بعض الناس أنه منعدم في زماننا. طبعا هو ليس بمنعدم، بل هو إن شاء الله تعالى موجود. يعني بعض الناس ما يتصور أن فلان الفلاني طبيب يجري عمليات للناس مع بعض الجمعيات الخيرية ولا يقبض على هذا درهم واحد، ما يتصور هذا الأمر. بعض الناس ما يتصور أن بعضهم يحسن إلى الناس من خلال الشفاعات وغيره وكذا لوجه الله عز وجل. وبعضهم يتصور أن بعض طلاب العلم إذا خرج في بعض القنوات وغيره أنه على مدار الساعة مع الكبار يغدقون عليه ويعطونه الأموال ويعطونه العطايا ويعطونه الأشياء الكثيرة. هذا مفهوم خطأ موجود عند جماعة من الناس وعند جماعة من البشر. لذلك قدم رضا الله وأحسن للناس ابتغاء الأجر من الله عز وجل، واحرص على هذا الأمر، فإنه من أسباب البركة ومن أسباب الخير. أحد طلاب العلم شاور بعض الناصحين بأن الناس يأتونه طالبين للحاجات ويمكن أن يساعدهم بالشفاعة عند فلان أو علان حسب استطاعته. قال: ولكن أحيانا بعضهم يزعجني ويشغلني، وبعضهم لحوح وصاحب الحاجة معذور، قد يكون عنده حاجة وعنده بلاء عظيم جدا. فشاور بعض الناصحين قال: هل أغلق هذا الباب؟ قال: لا، لا تغلق هذا الباب، واحرص، قدر الاستطاعة على نفعهم. قال له طيب قد يتضايق مني بعض المسؤولين وفلان وعلان يتضايقون لكثرة شفاعتي لهؤلاء الضعفاء والمحتاجين. قال قدم الشفاعة لهم بأسلوب حسن وابتغ ما عند الله وثق تماما أن الله عز وجل إذا رضي عنك رضي عنك الناس، وإذا غضب عليك رب العزة غضب عليك الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في باب الإحسان للناس: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كرب من كرب يوم القيامة، يوم القيامة الناس في كرب عظيم، يفرج الله عز وجل عنك كرب من كرب يوم القيامة. من منا لا يريد هذا الأجر ولا يريد هذا الثواب؟ لذلك لابد أن نحذر من النزعة المادية والنزعة الأنانية. افعل هذا الأمر لوجه الله عز وجل وانظر إلى الخيرات العظيمة التي ستأتيك. لاحظ المؤلف ماذا يقول: أحسن إلى الناس. لم يقيد هذا الإحسان بنوع معين، يعني بعض الناس يحصر الإحسان في الجانب المادي. لاحظ في الحديث: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ما قال نفس عنه بالمال. قد تنفس على غيرك بأن تقف معه، تجبر خاطره، تذكره، تعظه، تصبره في موقف معين. بعض الناس يقول: كلام فلان الفلاني لما زارني في عزاء هون علي الأمر تهوينا عظيما. جاء عن بعض السلف أنه توفي له ابن فجزع وتضايق وتكدر خاطره، ومعلوم أن هذه مصيبة عظيمة جدا، فزاره بعضهم ينصحه ويذكره. والذي أذكر أن الفضيل بن عياض زاره فقال له الفضيل: أرأيت لو أنك كنت في سجن وكان ابنك معك في هذا السجن، فخرج ابنك قبلك من هذا السجن، أكنت تسر أم تحزن؟ الأب لو كان ابنه معه في السجن والابن خرج قبله سيجلس سجود شكر، يقول: يا رب لك الحمد، ابني خرج قبلي، أنا سأتحمل، لا أريد الضرر لولدي. فقال: سأفرح إذا خرج قبلي من هذا السجن. قال: يا فلان، خرج قبلك من سجن الدنيا وأقبل على الآخرة، فسري عنه. فلذلك يا أخي الكريم، حاول قدر الاستطاعة أن تفرج وتنفس الكرب عن الناس بإذن الله، وأن تحسن إليهم. تعرف رجل مريض، ابحث له موعظة، نصيحة، ما يحتاج تزوره، أحيانا قد يكون في مدينة أخرى ويشق عليك أن تزوره. الدعاء، الاتصال، رسالة عن طريق بعض التطبيقات، صوتك تبعث لهذا الإنسان، قد يؤثر هذا الأمر فيه. أحيانا بعض الناس يكون في كرب عظيم، عنده خلاف مع زوجته فتنصحه والأخت تنصح المرأة، فيكتب الله على أيديكم استقرار بيت واستقرار أسرة، كم لهم من أجر هؤلاء الذين ينصحون وهؤلاء الذين يوجهون. وأذكر لكم هذا الموقف من باب ذكر العرفان لهذا الرجل. كنت في المرحلة المتوسطة، قد جئت من المدرسة وأشعر بشيء من العطش، وكانت أمي حفظها الله تنظف المطبخ، وقد جعلت بالقرب من ماء الشرب كأس فيه شيء من المنظفات المركزة، المواد الكيميائية التي تنظف بها المطابخ. فجئت ولشدة العطش شربت هذا المنظف، فالتفت على أمي قائلا لها: وقع مني كذا وكذا، الوالد غير موجود في المنزل. فقام أحد الجيران ممن نعرفه، ويعني بيننا شيء من المعرفة القديمة حتى بين يعني الأجداد، مع هذا الجار الشهم الكريم، فذهب بي إلى المستشفى، جزاه الله عز وجل كل خير، أحسن إلي إحسانا عظيما. لعله إن تأخر قد ما يكون الإنسان على قيد الحياة. هذا الرجل الآن قد بلغ من الكبر عتيا، وأصبح ربما لا يعرف حتى أولاده. زرته قبل أيام وقلت لأولاده: والدكم صاحب فضل علي، لا أنسى هذا الفضل ولا أنسى هذا الجميل، لذلك أحسن للناس، لعل الله عز وجل يدخر لك هذا الأمر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، النفوس الكريمة لا تجحد جميل من أحسن إليها. يعني بعض الناس هنا قال: فطالما استعبد الإنسان إحسانه. بعض النفوس ينفع معها الإحسان وتذكر هذا الإحسان. أحدهم يقول: أحسن إلي أحد المسؤولين في معاملة معينة دعوت له في يوم عرفة وتصدقت عنه، هذا الإحسان أثمر فيه. وهكذا تكون النفوس الطيبة. بعض الناس ما يذكر فضل الآخرين عليه، هذا أمر قبيح. وبعضهم قد يؤذي من أحسن إليه، هذا أقبح وأقبح والعياذ بالله. صحيح نقول للمحسن ابتغي ما عند الله، لكن إذا أحسن إليك فاذكر هذا الفضل. الإمام أحمد كان يدعو للشافعي كل ليلة في السحر كأنه يقول: لا أنسى فضل الشافعي علي. انظروا إلى هذا النبل الموجود في أخلاق هؤلاء الكبار. في صحيح البخاري عن محمد بن جبير بن مطعم بن عدي عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسرى بدر: لو كان المطعم بن عدي، المطعم بن عدي ما مات على الإسلام، لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. يعني المطعم بن عدي كان صاحب مواقف طيبة مع النبي صلى الله عليه وسلم رغم كفره. يذكر أنه هو الذي قطع صحيفة مقاطعة بعض قبائل قريش لبني هاشم، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف دخل في جواره، يعني قال: محمد في حمايتي لا يؤذيه أحد. هذا المطعم بن عدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كلمني في أسرى بدر، وأسرى بدر كان لهم شأن، صناديد يعني وراهم منفعة، قال: لو كلمني في هؤلاء لأطلقتهم له. فانظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم حفظ له هذا الود والجميل. أيضا بارك الله فيكم، في معجم ابن الأعرابي أن امرأة عجوز جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أنت؟ قالت: أنا جثام المزنية. فقال: لا، بل أنت حسان المزنية، غير اسمها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قالت: فلما خرجت هذه المرأة من عند النبي صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ قال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، الوفاء. هذا من شيم النبلاء، ومن أعظم من نذكر أفضالهم علينا مشايخنا ومن تعلمنا منهم العلم. ندعو لهم، ندعو للشيخ بن باز، ندعو للشيخ الألباني، ندعو للشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليهم، وأسأل الله أن يحرم وجوههم على النار. وندعو أيضا لطلاب العلم الذين تعلمنا منهم واستفدنا منهم، أسأل أن يثيبهم وأن يكرمهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. أيضا في سنن أبي داود باب في شكر المعروف، ثم أورد تحته حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فكن بارك الله فيك ممن يشكر المعروف ويذكر الجميل. ثم قال: وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران، وكن على الدهر معوانا لذي أمل يرجو نداك فإن الحر معوان. طبعا أيها الأحبة الأفاضل، الشعراء ينسبون بعض الأمور إلى الدهر. وكن على الدهر معوانا لذي أمل، يعني إذا كانت بعض الأيام صعبة على بعض الناس فأعنه. والإنسان طبعا يعلم بأن الدهر لا يملك شيء، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب ويصرف الدهر. قال في البيت الأول: وإن أساء مسيء، لو أحد أساء إليك فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران. قابل هذه الزلة بالصفح والتجاوز والحلم وكأنك ما رأيت شيء، فإن العفو من شيم الكبار. وكن على الدهر معوانا الذي أمل يرجو نداك، فإن الحر معوانه. لو جاءك رجل في حاجة لا ترد عليه برد قاسي أو قبيح، أو تستطيع أن تساعد فتخذله. يعني بعض الناس عنده صديق، هذا الصديق لم يتواصل معه منذ 20 سنة، الآن صارت لهذا الصديق حاجة عند الآخر، فأول ما يتصل عليه ويقول له يا فلان عندي حاجة معينة، الآن تذكرني؟ الآن، ويغلق الهاتف في وجهه. يا أخي الكريم لا يصلح هذا، أشفق عليه، أخطأ، بدرت منه هذه الأفوة. وهذا أمر يحزن أن الإنسان يجفوك طيلة هذه المدة، ولكن لا يصلح هذا الأمر. لو رأيت بيت لجارك يحترق، هل الآن الوقت وقت عتب؟ تقول له يا فلان فعلت بي وفعلت بي، وبعد ذلك تغيثه وتساعده؟ لا، لا يصلح هذا الأمر. الوقت والمقام ليس مقام عتب. يعني بعض الناس يأتيه واحد ويقول له يا فلان بدر مني كذا، وأنا الآن في كرب عظيم، فيعطيه في تأنيب الضمير قصة طويلة ويؤنب ويعنف ويوبخ، ثم بعد ذلك يقول لا أستطيع أن أفعل لك شيء. هذا الأمر في الغالب أتكلم عن الوضع الطبيعي، تجنبه، لا يصح مثل هذا الأمر. فإذا بارك الله فيكم، من أعظم الخصال أن تعفو عن الناس. ومن العجائب أن أحدهم حدثني عن شخص يعرفه، أنا ما أعرف هذا الشخص، قال إذا أساء إليه أي أحد، قال يعني إساءة قوية، يعني ماذا يصنع؟ إذا ذهب للعمرة يدعو عليه بالاسم ويطيل في الدعاء عليه. ما يصلح هذا؟ اعفو عن الناس، اصفح عنهم. أتقبل إذا أسأت للناس أن تدعو عليك وأن تسيء إليك؟ وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. إذا عفوت عن الناس أعزك الله. بل ابن القيم في مدارج السالكين ينبه أن من أساء إليك لو فكر العاقل ينبغي أن تشكره، من آذاك ينبغي عليك أن تشكره. لماذا؟ أهداك حسنات وأعطاك أجور بإذن الله عز وجل. فلذلك لا تفكر بالانتقام، كيف سأرد على فلان، وهذا الأمر يأكل عقلك وقلبك. وتذكر قول الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ابن تيمية في الصارم المسلول يقول: درجة الحلم والصبر على الأذى والعفو عن الظلم أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة، يبلغ الرجل بها ما لا يبلغه بالصيام والقيام. ونبه على نقطة: بعض من يثرثر في مواقع التواصل الاجتماعي يعلم الناس إذا أساء لك أي أحد أخرجه من حياتك، إذا تطاول عليك أحد ابتعد عنه ولا تجلس معه أبدا، وقل لهم وداعا، إلى غير ذلك من العبارات التي يخدعون بها بعض ضعاف العقول. ليس كل أحد تبدر منه إساءة تخرج من حياتك، قد يكون من الأرحام، قد يكون من أقاربك، قد تبدر منه هذه الإساءة ثم يتوب إلى الله عز وجل. لذلك كلام أهل الثرثرة في مواقع التواصل الاجتماعي التي تخالف الدين وتخالف حتى مكارم الأخلاق، لأن بعضهم يذكر حكم غربية، وهؤلاء ما عندهم شيء اسمه إيمان باليوم الآخر، لا تلتفت لهذا الكلام، بل كن صاحب عفو وصفح وتجاوز عن الناس. نبي من الأنبياء يؤذى حتى يجرح ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا هو المطلوب. ليس هذا الأمر من علامات الذل والهوان، لا يا إخواني. ينتبه الإنسان، عندك خال أو عم يؤذيك بالكلام، تقطع عمك لا يصلح، لكن ماذا تفعل؟ تصبر وتتجاهل وتصفح. طيب رجل آذاك وقطعته، جاءك معتذرا، تصر على القطيعة، لا يصح مثل هذا الأمر، اقبل منه الاعتذار. أيضا بارك الله فيكم، مما ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة أبي سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، هذا الحارث ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ابنه، وأخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وكان شاعرا يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم وأخوك من الرضاعة ويهجوك، والله هذا أمر ثقيل جدا على النفس. أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب هو الذي رد عليه حسان رضي الله عنه وأرضاه، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. هذا أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه أسلم، ليس والد معاوية أبو سفيان صخر بن حرب، لا، هذا صحابي آخر أسلم. يذكر ابن حجر كما جاء هذا في السيرة يعني أنه أبو سفيان هذا استشار علي، كيف أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بدر مني كذا وكذا؟ قال تعال له من قبل وجهه وقل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، ففعل، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم. القصة حسب أذكر كان في إسنادها ضعف، ولكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو ويصفح مع جميع الناس، طبعا في حالات معينة كان صلى الله عليه وسلم ما يعفو، وهذه أمور شرعية كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل فيها وفق الشرع ووفق الدين، حتى طلب من بعض الصحابة أن يقتلوا فلان ولو رأيتمه متعلقا بأستار الكعبة، هذا أمر أيها الأحبة الأفاضل خلاف الأصل، فينتبه لهذا. طيب، ومن أعظم أسباب العفو أن تتغافل عن عيوب الناس. قال عثمان بن زائدة، قال محمد بن عبد الله الخزاعي، سمعت عثمان بن زائدة يقول العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل. قال محمد بن عبد الله الخزاعي فحدثت بذلك أحمد بن حنبل فقال العافية 10 أجزاء، كلها في التغافل. ريح نفسك، تغافل، فلان مر وما سلم علي، يمكن مهموم عند بلا معين ما استطاع أن يفكر بطريقة صحيحة، فلان أقام فرحا لولده ولم يدعني، لعله نسي، لعل له عذر لا تعلمه. وأذكر مرة أني قلت لأحد طلاب العلم فلان الفلاني لماذا لي أصنع كذا، تضايق من صنيعه، فقال لي عبد الله لعل له عذر لا نعلمه، فقل جزاك الله خيرا، ذكرتني ونصحتني ووعظتني، نعم لعل له عذر لا أدري عنه، سرى أن يوفقه لما يحب ويرضى، والأمر لا محظور فيه ولا خطأ فيه، فلذلك لابد أن ننتبه. أيضا بارك الله فيكم، أنبه على نقطة، عروض زلته صفح وغفران. بعض الناس يحاسب الناس على شيء ما زلوا فيه، ما أخطأوا فيه، ينقد عليهم كذا وكذا وهم لم يخطئوا في شيء، فلذلك انتبه، كلامنا عن الخطأ، تعفو في الخطأ. أما الناس ما أخطأت وتقول ليش ما يعتذرون مني، لا يا أخي الكريم، لا يصح هذا الأمر، فلذلك انتبه. الإمام أحمد رجل عنده قلم، والأقلام في الأزمنة الماضية يعني توضع في المحبرة، فالرجل يستأذن الإمام أحمد يقول أضع هذا القلم في محبرتك، تأذن لي أستخدم الحبر الذي عندك؟ قال هذا ورع مظلم، يعني ما هذا الكلام، يعني وش هذا الكلام هذا؟ فبعض الناس ينتقد على الآخرين شيء وهو لا يعلم بحقيقة الأمر، ينتقد عليهم وهو أولى بالانتقاد، وهو أولى بأن يناصح ويذكر، فانتبهوا لهذا الأمر. أيضا بارك الله فيكم، قال وكن على الدهر معوانا الذي أمل يرجو نداك فإن الحر معوانه، الحر يعني الرجل النبيل الشريف الخلوق، هذا يساعد الناس. خديجة رضي الله عنها ماذا قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذه الكلمة أيضا قيلت في أبي بكر الصديق، أيضا من الأوصاف التي وصف بها ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، أنه قيل عنه وسائر العامة تحبه لأنه منتصب لنفعهم ليلا ونهارا بلسانه وقلمه. هنيئا لمن كان قد جمع بين العلم والعمل ونفع الناس. ثم قال واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفيه شر من عز ومن هان. من استعان بغير الله في طلب، فإن ناصره عجز وخذلان. يؤكد المؤلف هنا والناظم على أهمية اللجأ إلى الله، الجأ إلى الله عز وجل. البشر قد يخذلونك، قد لا يقفون معك، إذا لجأت إلى الله وفقت. ثم حض على التقوى وقال إذا اتقيت الله عز وجل رضي عنك وأرضى عنك الناس، ويكفيك شر الأشرار وكيد الفجار، ويطرح لك قبولا ومحبة في الناس. ثم يقول من استعان بغير الله في طلب، يعني توكل على الشيء وكل إليه، اعتمد قلبك على مخلوق وكلت إلى هذا المخلوق. ومن توكل على الله تولاه الله عز وجل، نعم المولى ونعم النصير. فاختر لنفسك ماذا تريد. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، الدعاء كما جاء عن ابن تيمية هو العسكر الصادق والجند الذي لا يغلب. لذلك استعن بالله وأكثر من الدعاء. وابن القيم له كلام طيب وجميل عن الدعاء في الداء والدواء، راجعوه. ويذكر منه وكان عمر يستنصر به على عدوه، وكان أعظم جنديه، وكان يقول لأصحابه لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء. لذلك قال ابن القيم، يقول قال بعضهم لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبة. من ألهم الدعاء وفق للإجابة بإذن الله عز وجل. وحقيقة أيها الأفاضل نقصر في عبادة الدعاء، فاللهم تولنا برحمتك يا رب العالمين. أيضا أيها الأحبة الكرام، علينا أن نراجع الأدعية والأذكار. كم من أدعية نتصور أننا نحفظها، فلو راجعنا الأدعية التي وردت في الصحيحين لوجدنا أننا نغفل عن أذكار وأدعية كثيرة. فعلينا أن نراجع كتب الأدعية والأذكار حتى نكثر من اللجأ إلى الله عز وجل وصدق التوجه إليه سبحانه وتعالى. أيضا واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل. حقق تقوى الله، ابتعد عن المعاصي، إطلاق البصر وفتنة النساء وغير ذلك، احذر هذا الأمر، فإن هذا الأمر من أعظم أسباب نسيان العلم. نسأل الله العفو والعافية. ابن الجوزي يقول وقد ذهب أديان كثير من المتعبدين بإطلاق البصر، نسأل الله العفو والعافية. أيضا طالب العلم ينبغي عليه، وهذا من تقوى الله، أن يحافظ على السنن والمستحبات. الفرائض هذه مفروغ منها، السنن والمستحبات. يذكر عن الأعمش، أن الأعمش سليمان بن مهران من صغار التابعين، أنه لم تفته تكبيرة الإحرام 70 سنة. نعم أيها الأحبة الأفاضل، هذا أمر يحتاج إلى مجاهدة للنفس، ولكن من استعان بالله أعين ووفق بإذن الله عز وجل. أيضا لا تعلق قلبك إلا بالله. لذلك جاء عن سعيد بن جبير أنه كان يقول التوكل على الله جماع الإيمان، لأن الإنسان يتوكل على الإله المعبود الموصوف بصفات الكمال، له الأسماء الحسنى وصفات العلى ونعوت الجلال. فلذلك علق قلبك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال الناظم رحمة الله تعالى عليه من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان. من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه، والمال للإنسان فتان. من سالم الناس يسلم من غوائلهم، وعاش وهو قرير العين جثلان. من كان للخير مناعا فليس له، كيف ترجو من الناس أن يحبونك وأنت لا تحسن لهم وتسيء إليهم؟ يعني بعض الناس في أخلاق صعوبة ثم يأتي ويشتكي الناس ما تحبني، كيف يحبونك ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك؟ ثم قال: من جاد بالمال مال الناس قاطبة. تكون أحيانا في الإنسان عيوب، فإذا كان كريما أحبه الناس، وهذه طبيعة بشرية. الناس تمدح الرجل على خلقين، ومدار الأخلاق الحسنة ترجع إلى خلقين: الكرم والشجاعة. إذا كان الإنسان كريما شجاعا، وهذا حال سيد الثقلين بأبي هو أمي عليه أتم الصلاة والتسليم، أحبه الناس ويمدحون الرجال بهذه الأخلاق، فمستقل ومستكثر. لذلك الذهبي في المعجم المختص يقول في ترجمة ابن تيمية: ماذا ومع هذا، فوالله ما قابلت عيني مثله، ولا رأى هو مثل نفسه، وكان إماما متبحرا في علوم الديانة، صحيح الذهن، سريع الإدراك، سيال الفهم، كثير المحاسن، موصوفا بفرط الشجاعة والكرم. انظروا كيف يمدح ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وممن لهم هذا الوصف في زماننا الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، فهذا أمر مشهور جدا عنه رحمة الله تعالى عليه. أيضا انتبه للإخلاص في مسائل الكرم وإكرام الناس، لا تكرمهم كي يقال كريم يذهب مالك ولا يكتب لك أجر، أكرمهم لوجه الله عز وجل، وهذا أمر ينبغي أن نتعاهد في أنفسنا وأن نذكر أنفسنا بهذا الأمر، فانتبه رعاك الله. طيب إذا ما استطاع الإنسان أن يكرم الناس بالمال ماذا يصنع؟ عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. هذا من الكرم، أنك تكف شرك عن الناس فإنك تتصدق على نفسك. لذلك الرجل أمر في الهدي النبوي: ليسعك بيتك، الزم بيتك، كثرة الخروج ومخالطة الناس قد تؤذيهم، وأن أقترف على نفسي سنة وأجره إلى مسلم، الإنسان يتعوذ بالله من هذا. والمرأة مطالبة بماذا؟ وقرن في بيوتكن. أيضا بارك الله فيكم من الدعاء النبوي: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وأيضا من المهم جدا أن تقرأ في الكتب التي تعتني بأخلاق وآداب طالب العلم، كالأدب المفرد البخاري، طالب العلم والأدب عموما يعني، ورياض الصالحين، وأخلاق حملة القرآن للآجري، وغير ذلك من الكتب. ثم قال: من كان للعقل سلطان عليه غدا، وما على نفسه للحرص سلطان. معنى هذا البيت: من تأنى وتعقل أمسك وكبح جماح نفسه ولم يؤدي به الحرص إلى أمور لا يستطيع أن يمسك نفسه معها، يعني من تعقل أمكن من أن يضبط نفسه، من لم يتعقل وحرص على الأمور من دون عقل ولا روية أوقع نفسه في الهلاك. قال: من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى أغضى على الحق يوما وهو خزيان. يعني الذي يتبع هواه سيعرض عن الحق، أغضى على الحق، يترك الحق، ثم بعد ذلك يندم ويقع في الخزي بسبب اتباع الهوى. من عاشر الناس لاقى منهم نصبا، لأن سوسهم بغي وعدوان. السوس في القاموس المحيط الأصل وطبيعة الشيء. يقول الناس فيها طبع البغي والعدوان، هذا موجود في بعض النفوس، فإذا عاشرت الناس وكنت قريبا منهم توقع أن بعضهم قد يؤذيك، يتسلط عليك، فالناس ليسوا على درجة واحدة، فتحمل هذا الأمر. ومن يفتش عن الإخوان يقليهم، فجل إخوان هذا الدهر خوان. يعني الذي يفتش عن عيوب إخوانه وأصحابه ومن حوله سيجفوهم ويقطع الود بينه وبين هؤلاء. فجل إخوان هذا الدهر خوان، هذا في أيامه، فكيف بأيامنا؟ لكن لا نقول جل، نقول بعض، هذا أسلم وأفضل. طيب، من أخطر الأمور أن يتبع الإنسان هواه وأن يحرص على الرئاسات الدنيوية وأن يكون معجبا برأيه وهواه، خاصة إذا ابتلي طالب العلم بهذا الأمر. يعني بعض الناس يتبع هواه، يقول الناس تقول عني ضعيف، الناس تقول عني أني أنا مو بشجاع. ما هذا رعاك الله ليقول الناس عنك ما يقولوا؟ الناس تقول عني أني أداهن السلطان، ما قالك داهن السلطان، تكلم بالواجب الشرعي الذي كان عليه السلف الصالح من ناحية حث الناس على السمع والطاعة لولاة الأمر. هذا ليس في مداهنة لأحد، هذا دين، عقيدة، بيعة في رقبتك بارك الله فيك. وإن كان هناك خطأ يعالج بطريق الشرع، ما يعالج بالهوى. فلان خطيب ما يهاب أحد، هذا ليس مدح، هذا دليل على طيش هذا الخطيب وأنه لم يلزم منهج السلف. فلذلك انتبه رعاك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم أفسد لها من حرص المال، من حرص المرء على المال والشرف لدينه. هذا الأمر يفسد دين الإنسان إفسادا عظيما، أن تحرص على المال وتجمعه بأي طريق كان. هذا مثل الذئب الذي يدخل زريبة الغنم، لو كان فيها 100 شاة ما يأكلها، ولكن يقتلها كلها ثم يخرج، وما أكل يمكن حتى شاة واحدة، لكن طبيعة أنه إذا دخل على الغنم يفسدها. والشرف لدينه طلب الرئاسات الدنيوية، أنا اجعلوني مدير، اجعلوني مسؤول، أنا أقود الناس. وهذا للأسف الشديد موجود، وبعضهم يخرج في المظاهرات وغيره، ولو فتشت في حالة تجد فيه موضوع حب الرئاسة، نسأل الله العفو والعافية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الذي صححه الشيخ حسنه الشيخ الألباني: المهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. أيضا بارك الله فيكم، خالق الناس بخلق المداراة، دارهم أحسن لهم، تحملهم، العامة يقول وسع صدرك عليهم، هذا الأمر تنتفع منه انتفاعا عظيما ولا ترجو منهم شيء. إن أحسنوا لك كل بفضل الله، وإن أحسنوا لك قل هذا من ستر الله علي، وإن أساءوا إليك قل ذنوبي سلطتهم علي وتقصيري في طاعة الله جرأتهم علي، هذا ينفعك نفع عظيم. أيضا ابن تيمية ماذا يقول؟ العارف، العارف بالله الذي عنده إيمان، لا يرى له على أحد حقا ولا يشهد له على غيره فضلا، فلذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. ابن القيم يقول: ولقد شاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه من ذلك، شاهد من ابن تيمية من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره، وكان كثيرا ما يقول: ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء. وكان كثيرا ما يتمثل: أنا المكدي ابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. المكدي الشحاذ، يعني كأنه يقول أنا تحت رحمة الله وأطلب عفو الله، ومن أنا حتى أتفاخر على الناس وحتى أتكبر وأتجبر عليهم. هذا ما تيسر إراده في هذه الليلة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.